إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله عز وجل وعونه وتوفيقه القراءة من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري رحمه الله وشرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله وعلماء المسلمين أجمعين. الباب الثاني في هذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وعن ابن عون قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ويدعوا الناس إلا من خير. ثم أخرج بسنده أحاديث. عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا، فقال: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لم يفعله صاحباك. قال: هما المرآن يقتدى بهما. وعن حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. وعن عبد الله قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وعن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأقضين بينكما بكتاب الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا. قال: فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. وعن حذيفة قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهالهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. وفي الباب أحاديث أخرى، لا أظن أن الوقت يتسع لشرحها كلها، فلنقتصر على ما قرأت ما قرأنا ونأتي إلى شرحها. قال الحافظ رحمه الله: قوله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه قبولها والعمل بما دلت عليه. الاقتداء بالسنة معناه قبولها والعمل بما دلت عليه. وقد سبق في أول كتاب تعريف الحافظ للسنة، وأنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وما هم به. قال: فأما أقواله صلى الله عليه وسلم فتشتمل على أمر ونهي وإخبار، وسيأتي حكم الأمر والنهي في باب مفرد. وأما أفعاله فتأتي أيضا في باب مفرد قريبا إن شاء الله. أما قول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، البخاري قال في الترجمة: وقول الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، ثم حكى تفسيرها عن بعضهم ولم يصرح به، قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. قال: من الذي قال في تفسير الآية؟ قال الحافظ رحمه الله: قوله وقول الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، كذا للجميع بإيهام القائل. يعني كل الروايات، رواية البخاري لم تصرح من الذي فسر الآية، قال وخلاص. قال: وقد ثبت ذلك التفسير للآية من قول مجاهد، أخرجه الفريابي والطبري وغيرهما من طريقه بهذا اللفظ بسند صحيح. يبقى قوله تعالى في مدح عباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، مجاهد رحمه الله فسر قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، قال: نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. قال: وأخرجه ابن أبي حاتم من طريقه أيضا بسند صحيح، قال: يقول: اجعلنا أئمة في التقوى حتى نأتم بمن كان قبلنا ويأتم بنا من بعدنا. وللطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المعنى: اجعلنا أئمة التقوى لأهله يقتدون بنا. هذا لفظ الطبري. وفي رواية ابن أبي حاتم قال: اجعلنا أئمة هدى ليهتدي بنا، ولا تجعلنا أئمة ضلالة. وجعلنا للمتقين إماما، قال: اجعلنا أئمة هدى ولا تجعلنا أئمة ضلالة. لأن الله تعالى قال في أهل السعادة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال في أهل الشقاوة: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. خلي بالك أهو، يبقى في أئمة دعاء إلى الهدى وإلى الجنة، وفي برضو أئمة دعاء إلى الضلالة وإلى النار. ولازم تميز أنت، لازم تميز، يكون عندك بصيرة تعرف من هم أئمة الهدى الذين يدعون إلى الجنة، ومن هم أئمة الضلالة الذين يدعون إلى النار. وإن لم تميز فقد تتبع أئمة الضلالة وأنت لا تشعر. يبقى إذن عندنا تفسير مجاهد وجعلنا للمتقين إماما. مجاهد قال نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من إيه؟ من بعدنا. وابن عباس قال اجعلنا أئمة هدى يهتدي بنا، يهتدي بنا من بعدنا. فابن مجاهد قال إيه؟ إحنا نقتدي بالسابقين واللي بعدنا يقتدوا بنا. ابن عباس قال وجعلنا نحن أئمة هدى يهتدي بنا إيه؟ من بعدنا. قال الحافظ ورجح الطبري أنهم سألوا أن يكونوا للمتقين أئمة، ولم يسألوا أن يجعل أو أن يجعل المتقين أو يجعل المتقين لهم أئمة. هم قالوا وجعلنا للمتقين إماما، ولم يسألوا الله أن يجعلوا المتقين أئمة إيه؟ أئمة لهم. فمعنى قولهم وجعلنا للمتقين إماما كما قال ابن عباس اجعلنا لأهل التقوى أئمة يهتدون بنا في التقوى والهدى والخير. وما فائدة هذه الدعوة؟ إذا استجاب الله تبارك وتعالى وجعلهم أئمة هدى، أي الفائدة؟ كل من يهتدي بهم فسيكون في إيه؟ في صحيفة أعمالهم، صحيفة حسناتهم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور إيه؟ من تبع. فأدي الفائدة، أدي الفائدة. وجعلنا للمتقين إماما، اجعل الناس يهتدون بنا في الهدى والتقوى وفعل الخير. يبقى إيه؟ لما يهتدوا بنا ويقتدوا لنا مثل إيه؟ أجرهم. وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، أي قادة في الخير ودعاة هدى يؤتم بنا في الخير. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي قال ليس المراد أن أم الناس، مش وجعلنا المتقين إماما إمام في الصلاة، مش إمام الصلاة، ليس مراد أن أم الناس، وإنما أرادوا جعلنا أئمة لهم في الحلال والحرام يقتدون بنا فيه. ومن طريق جعفر بن محمد معناه اجعلني رضا، فإذا قلت صدقوني وقبلوا مني. اجعلنا للمتقين إماما، اجعلني مرضيا عندي علي عندهم، فإذا قلت صدقوني وقبلوا إيه؟ وقبلوا كلام. لأن الناس إذا لم يرضوا عن إنسان مش هيقبل قوله، فضلا عن أن يقتدوا إيه؟ أن يقتدوا به. ولكن إذا رضوا عنه قبلوا قوله واقتدوا إيه؟ واقتدوا به. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أما قوله وقال ابن عون، وقال ابن عون، ابن عون هو عبد الله البصري من صغار التابعين. قال رحمه الله ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. وهذا من كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وفي المقابل يكره له ما يكره نفسه من إيه؟ من الشر. وهذا من كمال الإيمان لي، لأن من وصل إلى هذه المرحلة أن يحب للمسلمين ما يحب نفسه من الخير ويكره لهم ما يكره نفسه من الشر، هذا دليل على سلامة صدره، هذا دليل على سلامة صدره. إنسان يحب نفسه الخير ويكره من الشر، إنسان قلبه سليم، قلبه سليم. وسلامة الصدر من الأحقاد أعظم عمل يبلغ الإنسان رضوان الله والإيه؟ والجنة. ليس شيء أفضل من أن تكون سليم الصدر. هكذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن خير الناس، قال كل صدوق اللسان مخموم القلب. خير الناس صدوق اللسان مخموم القلب. مخموم القلب أي نظيف القلب، قلب نظيف، قلب سليم، لا غل فيه ولا حقد ولا حسد ولا بغي. فالإنسان لا يصل إلى درجة أن يحب للناس ما يحب نفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لهم الشر إلا إذا سلم صدره، وإذا سلم القلب نجا الإنسان. ولذلك كان من دعاء الخليل إبراهيم السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن عون رحمه الله: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. الأولى من الثلاث قال: هذه السنة، هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحب لي ولإخواني أن يتعلموها ويسألوا عنها. قال الحافظ رحمه الله: قوله هذه السنة أشار إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة في اللغة كما تعلمنا معناها إيه؟ الطريقة. هذه إشارة، هذه السنة أي الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إليها إشارة نوعية لا شخصية. وقوله أن يتعلموها ويسألوا عنها، في رواية يحيى بن يحيى هذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعه ويعمل بما فيه. يتعلم هذا الأثر، الأثر يطلق على الإيه؟ على الحديث. الأثر والحديث والخبر كلها ألفاظ مترادفة عند تقريبا جمهور العلماء بمعنى واحد، وإن فرق بينهم بعضهم. فقال هذه السنة، قال في رواية هذا الأثر، بل ما قال هذه السنة، قال هذا الأثر عن رسول الله يتبعه ويعمل بما فيه. هذه الأولى، الواحد يحرص على السنة يتعلمها ويعمل بها، وإلا فما فائدة أن تتعلم ولا تعمل؟ تتعلم السنة وتعمل به. والثانية والقرآن، أن يتفهموه ويسألوا عنه، في رواية يحيى المشار إليها فيتدبروه بدل فيتفهموه، وهو المراد. تدبر القرآن المقصود منه إيه؟ الفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات، لما تتدبر تفهم، لما تتدبر تفهم. فلما تقرأ القرآن تقرأ كما قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، لا تقيم حروفه وألفاظه، بل تهتم بإقامة حروفه وألفاظه وإقامة معانيه، تفهم عن الله عز وجل مراده وتعمل بما فهمت عن الله سبحانه وتعالى. قال: والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، وفي رواية يتدبروه. والثالثة: ويدع الناس إلا من خير، ويدع من الودع بمعنى الترك، يدع من الودع بمعنى إيه؟ الترك. يدع الناس يعني يترك الناس، يعني يعتزل الناس، يعني يجتنب الناس، إلا من خير. العزلة والخلطة، العزلة والخلطة تكلم العلماء فيهما، أيما أفضل، أن يعتزل الإنسان الناس أم يخالطهم؟ فآثر بعضهم وفضل بعضهم العزلة على الخلطة، وعكس بعضهم ففضلوا الخلطة على العزلة. والوسط المحمود دائما، أينما كان الخير يبقى ده الأفضل. إذا كان الخير في العزلة يبقى العزلة أفضل، وإذا كان الخير في الاختلاط يبقى الاختلاط إيه؟ أفضل. ولذلك قال ابن عون: ويدع الناس إلا من خير، يبقى إيه؟ تدعهم من غير الخير، تعتزلهم ما دام فيش خير في الاختلاط، تعتزلهم وتخالطهم في الخير. يبقى لما قال عقبة: يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيت، وليسعك بيت، حاول دايما تلزم البيت، تخرج للخير، تخرج تشهد الجمعة والجماعة، تخرج تشهد مجالس العلم، تعود مريضا، تتبع جنازة، تقضي حاجة. ها، إذا كان في خروجك من بيتك خير خاص أم عام، خير لك أنت أو للمسلمين، أخرج افعل الخير، افعل الخير. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. مالكش مصلحة في الخروج، إلزم بيتك، مالكش مصلحة في الخروج، إلزم بيتك، صلي، اقرأ قرآن، ذاكر، ادرس، اقعد مع عيالك، ثم صلحت عيالك. فالإنسان لازم يخلي باله من مسألة العزلة والاختلاط. الناس دايما إلا من رحم الله يعني إما مفرطون في العزلة أو مفرطون في الاختلاط. يعني واحد تلاقيه في البيت على طول ما تشوفوش أبدا بر، وواحد تاني بالعكس دايما بر. يعني الأولاني أهل البيت بيشتكوا من جعادة النار في البيت، والتاني أهل البيت بيشتكوا من أنه موجودش معاه. الوسط هو يدع الناس إلا من إيه؟ إلا من خير. إن لأهلك عليك حقا ولبدنك عليك حقا، فلازم تعطي أهلك حقهم وتعطي بدنك حقه، ويدع الناس إلا من خير. أما الحديث الأول في الباب فهو حديث أبي وائل قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا، إلى آخره. قال الحافظ رحمه الله قوله جلست إلى شيبة، قول أبي وائل جلست إلى شيبة، شيبة هو ابن عباس ابن طلحة ابن عثمان، هو شيبة ابن عثمان ابن طلحة العبدري حاجب الكعبة، حاجب الكعبة. يقول جلست إلى شيبة في هذا المسجد، في هذا المسجد اسم الإشارة عائد على إيه؟ على الكعبة. فقال عمر، فقال عمر هممت ألا أدع فيها أي في الكعبة صفراء ولا بيضاء. الكعبة تحتها كنز عظيم جدا، الكعبة تحتها كنز كبير جدا. أيوة، فعمر بيقول أنا هميت أستخرج هذا الكنز ولا أدع فيها صفراء ولا بيضاء، يعني بالصفراء الايه؟ الذهب، وبالبيضاء الايه؟ الفضة، أنفقها كلها في سبيل الله. قال هممت ألا أدع فيها، الضمير للكعبة، وإن لم يجري لها ذكر، لأن المراد بالمسجد في قول أبي وائل جلست إلى شيبة في هذا المسجد نفس الكعبة، فكانه أشار إليها. فقد تقدم في رواية الحج في هذا الحديث على كرسي في الكعبة أي عند بابها، كما جرت به عادة الحجبة، حجبة الكعبة قاعد على الكرسي قدام الايه؟ قدام الباب. قال ابن بطال أراد عمر قسمة المال اللي هو في الكعبة في مصالح المسلمين، فشيبة حاجب الكعبة قال له ما تقدرش تعمل كده، ما تقدرش تعمل كده، لا يصح لك أن تفعل هذا. قال ليه ما اقدرش أفعل؟ قال لم يفعله صاحباك اللي هم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وأبو بكر. قال هما المرآن يقتدى بهما. خلاص ما دام النبي ما يعملوش ولا أبو بكر ما يعملوش بنا إيه؟ لا يحق لي أن إيه؟ أنا أفعله كذلك. قال ابن بطال أراد عمر قسمة المال في مصالح المسلمين، فلما ذكره شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعده لم يتعرض له لم يسعه خلافهما، ورأى أن الاقتداء بهما واجب. وهكذا كان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ويقربهم، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخي الحر يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن، فأذن عمر، فما هو أن دخل عليه حتى قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يقع به، أنت ليه بواسطة تستأذن لك تخش علي بيتي عشان ترفع صوتك علي؟ فغضب عمر حتى هم أن يقع به. فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال فوالله ما جاوز عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. فعمر هم بالرجل الذي دخل على بيته ورفع فيه صوته، فلما ذكر بقوله تعالى وأعن جارين انتهى. ولما هم أن يصرف كنز الكعبة في مصالح المسلمين وحاجب الكعبة قال له ما تفعلش كده، صاحباك لم يفعلاه، وقف عند ذلك. هكذا المسلم، المسلم وقاف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم إذا ذكر تذكر، إن الله تعالى قال وإن فذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم يقول سمعنا وطعنا وأولئك هم المفلحون. هكذا يجب أن نربي أنفسنا على السمع والطاعة وفورية الاستجابة. إذا قال الله قلنا سمعنا وأطعنا، وإذا قال رسول الله قلنا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال الحافظ بعدما ذكر قول ابن بطال، قال ابن بطال أراد عمر قسمة المال في مصالح المسلمين، فلما ذكره شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بعده لم يتعرض له، لم يسعه خلافهما، ورأى أن الاقتداء بهما واجب. قال الحافظ قلت وتمام أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم منزل منزلة حكمه. خلي بالك بقى من الاستنباطات وذكر لمواضع الاستدلال. هو قال إيه البخاري؟ قال إيه كتاب باب الاقتداء بالسنن. الحافظ قال والسنن قولية وفعلية وإيه وتقريرية. فهذا الحديث في سنة إيه؟ سنة تقريرية. قال الحافظ قلت وتمامه أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم منزل منزل منزلة حكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لقى الكعبة وتحتها كنز فأقر الكنز ولم إيه ولم يستخرجه، بقت سنة، بقت سنة، سنة تقريرية، ما حدش يطلعه بعد كده. من هل الكنز ده هيطلع؟ سيخرج. من الذي يستخرجه؟ ذو السويقتين، رجل من أهل الإيه الحبشة، يهدم الكعبة وينقضها حجرا حجرا ويستخرج إيه كنزها. ودي علامة من علامات الساعة إيه الكبرى، هدم الكعبة في آخر الزمان لما خلاص يعم الفساد وينتشر الشر ويقل أهل الخير، ها فالكعبة خلاص ما عادش حد يحج ولا يعتمر، موجودة ليه بقى؟ تنهد. ها والمصحف كمان ما عادش حد بيعمل ايه، يرفع الى الله سبحانه وتعالى. فدي من علامات الساعة الكبرى. قال وتمام الكلام ان تقرير النبي صلى الله عليه وسلم منزل منزلة حكمه باستمرار ما ترك تغييره، فيجب الاقتداء به في ذلك لعموم قوله تعالى واتبعوه واتبعوه لعلكم ايه تهتدون. واما ابو بكر فدل عدم تعرضه للكنز ايضا على انه لم يظهر له من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ما يعارض التقرير المذكور، ولو ظهر له لفعله، لا سيما مع احتياجه اي يعني ابي بكر للمال لقلة المال في خلافة ابو بكر. فيكون عمر مع وجود كثرة المال في ايامه اولى مع عدم بعدم التعرض. يعني ابو بكر رضي الله عنه في خلافته ما كانش الدنيا لسه انفتحت على المسلمين، وكان الناس في قلة من الايه من المال، فلو كان يجوز استخراج مال الكعبة لكان أولى بذلك إيه أبو بكر لأنه محتاج فيش فلوس. فكيف لا يفعله أبو بكر وبعدين في عهد عمر ربنا يفتح عليه والخير يكتر وتجله كنوز كسرى وقيصر وبعدين يطلع الإيه الكنز. قال الحديث الثاني حديث حذيفة في الأمانة، وقد تقدم شرحه في كتاب الفتن. وأما الحديث الثالث حديث عبد الله بن مسعود قال إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم منزين. قال الحافظ رحمه الله قوله وأحسن الهدي هدي محمد، أحسن الهدي بفتح الهاء وسكون الدال، الهدي بفتح الهاء وسكون الايه الدال، وهناك ايه ضم الهاء وفتح الايه الدال الهدى. ما الفرق بين الهدي والهدى؟ قال الحافظ: الهدي معناه الهيئة والطريقة، والهدى ضد الايه الضلالة، والهدى ضد الايه الضلالة. يبقى احسن الهدي يعني احسن الطرق اللي هي احسن السنة، شوفنا السنة هي الطريقة، خد بالك. يبقى احسن الهدي هدي محمد، يعني احسن طريقة هي طريقة ايه محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الامام الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة، الطرق السنن، طرق السبل التي سلكها الناس زعموا أنها توصلهم إلى الله تبارك وتعالى، الطرق كلها مسدودة ما توصلش إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله وسلم. فإن الله تعالى قال له: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. يبقى أحسن الهدي، الهدي معناه الهيئة والطريق، أما الهدى معناه الايه ضد الضلالة. وشر الأمور محدثاتها، السطر الخامس من الصفحة المقابلة، قال الحافظ: المحدثات جمع محدثة، والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع. المحدثات جمع محدثة، والمراد بها ما أحدث في الدين وليس له أصل فيه. ويسمى في عرف الشرع الأمر المحدث يسمى في الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس به ببدعة. فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف البدعة في عرف اللغة، فإن كل شيء أحدث على غير مثال سابق يسمى بدعة، سواء كان محمودا أو إيه أو مذموما. فالبدعة في اللغة قد تكون محمودة فلا تذم. وقول عمر رضي الله عن نعمة البدعة إيه، هذه البدعة إيه اللغوية مش الشرعية، لأن صلاة الجماعة في رمضان، صلاة القيام في رمضان جماعة سنة صلاها النبي ليال وتركها مخافة أن تفرض إيه عليهم. فجمع عمر الناس على إمام واحد بعدما كانوا متفرقين هذه مش بدعة، لا أصل لا في الشرع، ده لا أصل في الشرع. يبقى قول نعمة البدعة من حيث الإيه من حيث اللغة. يبقى المحدثة ما أحدث في الدين وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس بدعة. فالبدعة في عرف الشرع مذمومة، كل محدثة بدعة، كل محدثة في الدين بدعة بخلاف اللغة، فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما. يبقى أنت عندك بدعة دينية وبدعة إيه دنيوية. في الدين ما فيش ابتداع في الدين، ما فيش ابتداع في الإيه في الدين، لأن المبتدع لا يخلو من أمور. إما المبتدع في الدين إما أن يظن أن بالدين نقصا فأراد أن يكمله ببدعته، وهذا الشر البلايا، أن يظن أن الدين إيه بنقص محتاج هو يكمله، وربنا لم يقبض النبي حتى قال اليوم إيه أكملت لكم دينكم. وإما أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذا خير ولم يرشد إليه يبقى كتم، وهذا أيضا شر البلية. وإما أن يظن أن هذا الخير الذي يريد أن يبتدعه لم يكن النبي أن يعلمه يبقى جهل به يبقى شره كذلك، فكلها شر من بعضها. فالدين لا بدعة، لا بدعة فيه، لا ابتداع في الدين. أما الدنيا كل الناس كل يوم يخترعوا ويبتدعوا، الابتداع الإنشاء على غير مثال سابق. العربية ما بدعة، بدعة جميلة، يا ربنا ريحنا بقى من ركوب الحمير والجمال، والطيارة أحسن وأحسن، خد بالك. فالبدعة في الدنيا ابتدع في الدنيا المحمود النافع. يبقى كل بدعة ضلالة امرد في الايه في الدين. أما بدع الدنيا الذي لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فما كان فيه خير ونفع أهلا وسهلا، من ذلك من فضل الله وما كان فيه ضرر لا. قال: وكذا القول في المحدثة وفي الأمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، كما تقدم شرحه ومضى وبيان ذلك قريبا في كتاب الأحكام، وقد وقع في حديث جابر المشار إليه: وكل بدعة ضلالة. وفي حديث العرباض بن سارية: إياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هو حديث مشهور عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال: وهذا الحديث في المعنى قريب من حديث عائشة المشار إليه، وهو من جوامع الكلم. قال الشافعي رحمه الله: البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالفها فهو مذموم. وجاء عن الشافعي أيضا ما أخرج البيهقي في مناقبه قال: المحدثات ضربان، ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال، وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة. قال بعد: وثبت عن ابن مسعود أنه قال: قد أصبحتم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. الهدي الأول الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث: افترقت أهل الكتاب على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. فإذا رأيت اختلافا فعليك بالهدي الأول قبل أن يختلف، إذا رأيت اختلافا فعليك بالهدي الأول قبل أن يختلف. قال: مما حدث، ومما حدث تدوين الحديث، كتابة الحديث وتفسير القرآن وتدوين المسائل الفقهية وتدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. قال: فأما الأول فأنكر عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون، وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي، وأما الثالث فأنكر الإمام أحمد وطائفة يسيرة، وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعده. ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات، فتصدى لها المثبتة والنفاة، فبالغ الأول حتى شبه، وبالغ الثاني حتى عطل، واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي، وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور، وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وشيء من الأهواء، ما كانش فيه بدع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد أبو بكر ولا في عهد عمر، لم يكن في عهد النبي وصاحبيه شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية. وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وإن من لم يستعمل ما اصطلح عليه فهو عامي جاهل، هكذا قال أهل الكلام. العلم ما دونوه، وما خالفهم فهو جهل. اسمع بقى الكلام الجميل الذي يستحق أن يكتب بماء الذهب. يقول الحافظ رحمه الله وحطه بين قوسين كبار وخض عليه كذا خط مش خط واحد، قال: فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. وقال بعضهم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. الحافظ بن حجر يقول: فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدث الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول ما كان عليه السلف المقصود بالأصالة، والله الموفق. وننتهي أو نختم بهذا الكلام الجميل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاتباع وأن يجنبنا الابتداع، فإن الله تعالى جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولمحبته، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، كما جعل اتباعه عليه الصلاة والسلام موجب الهداية، قال: واتبعوه لعلكم تهتدون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.